بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، يسر تسجيلات الآثار الإسلامية بجدة أن تقدم لكم اللقاء الطيب والنافع مع فضيلة العلامة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، والذي تم في جدة صباح يوم الثلاثاء 18 من شهر رجب لعام 1400.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فقد سأل سائل آنفا عما جاء في بعض كتب أهل الحديث أن ما كان على وزن راهويه ونفطويه وسبويه ونحو ذلك من الأسماء الأعجمية فينبغي أن لا ينطق بها كما ينطق بها أهلها، وإنما يقال راهوية وسيبوية ونحو ذلك، لأن هناك رواية تقول إن ويه اسم شيطان، ولذلك فلا ينبغي أن يقال بناء على هذه الرواية إسحاق ابن راهويه، لأن ويه اسم شيطان. لكن لا يوجد شيء من هذا في الأحاديث الصحيحة، ولذلك فلا مانع من أن ينطق من اسم أعجمي كما ينطق به أهل هذه اللغة الأعجمية، فلا بأس من أن يقال سيبويه وراهويه ونحو ذلك. فهذا ما يحسن التذكير به، لأنه قد جاء شيء من ذلك في كتاب المقاصد الحسنة في الأحاديث المشتهرة على ألسنة للحافظ السقاوي، وتبعه على ذلك بعض من جاء بعده كالشيخ إسماعيل العجلوني في كتابه كشف الخطأ، فينبغي أن يكون هذا منكم على ذكر. وهاتوا الآن ما عندكم من بقية الأسئلة. الله
تحكي عنعنة مدلسين في الصحيحين.
إيه؟
الصحيحين. عنعنة مدلسين في الصحيحين.
نعم. عنعنة المدلسين في الصحيحين ما كان منها فيهما فهي مغتفرة، وما جاء منها في خارج الصحيحين فينبغي أن تعامل على القاعدة التي ذكرها الحافظ ابن حجر في طبقات المدلسين، فمن كان منهم مكثرا من التدليس توقف عن الاحتجاج بعنعنته، ومن كان منهم قليل التدليس مشي أيضا تدليسه ولكن على شيء من التحفظ، وذلك يستدعي أنه إذا وجد المحدث نكارة في حديث من أحاديث هؤلاء المدلسين فهناك قد يقف في إعلال الحديث بالعنعنة حينما لا يجد له مساغا لإعلال الحديث بغير العنعنة. وما ذكره الحافظ من الطبقات في كتابه أو رسالته المذكورة آنفا فهو في الغالب مقبول، لأنه صدر ذلك من إمام حافظ، ولكن ذلك ليس بالمضطرد. وقد يذكر في الطبقة الثانية من يكون عند غيره في الطبقة الثالثة وهكذا على العكس. فينبغي اتباع القاعدة ثم تطبيقها في حدود ما يثبت عند الباحث، ولا يجب عليه أن يكون مقلدا للحافظ بن حجر أو لغيره، وإنما كما هو شأنه في الفقه يأخذ من حيث أخذوا، هكذا نقول في هذه المسألة. تفضل.
بالنسبة للقراءات قراءات القرآن، هل قراءات السبع ثبتت؟ ويوجد من طلاب العلم من يقول فيهم، حتى رواية حفص هذه في روايتها مقال فضلا عن الروايات الأخرى كلها فيها نظر، هكذا يقول.
الحقيقة أن هذا السؤال له علاقة بعلم التجويد، وأنا لست متخصصا في هذا العلم، لكني أقول إن هناك القراءة السبع فهي في الجملة متواترة، أما في التفصيل فذلك أمر يحتاج إلى دراسة تخصصية، وهذا ليس مجالي، فليوجه إلى من كان متخصصا في هذا العلم. نعم.
الحج عن الميت،
الحج
عن الميت بأجرة أو غير أجرة، كان الحج تطوع أو فرض، نريد تفصيل في شيء.
أولا، الحج عن الميت ليس على إطلاقه، لأن القاعدة كما قال تعالى وأن ليس الإنسان إلا ما سعى، وقد جاء في موطأ الإمام مالك من أثر عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال لا يصوم أحد عن أحد ولا يحج أحد عن أحد. وعلى هذا فينبغي أن نظل على هذه القاعدة إلا ما استثني، وفيما علمت ليس هناك ما صح استثناؤه إلا ما هو داخل تحت هذه القاعدة، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. حج الولد مثلا عن أبيه عن أمه قد جاء في ذلك أحاديث، وحسبكم في ذلك شهرة حديث الخثعمية التي لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فسألته عن أبيها، قالت إن أبي شيخ كبير لا يثبت عن الرحل، أفأحج عنه؟ قال حج عنه. وفي هذا الحديث أو في غيره قال عليه الصلاة والسلام أرأيت إن كان على أبيك دين أفكنت تقضينه عنه؟ قالت بلى. قال عليه السلام فدين الله أحق يقضى. ولم نرى حديثا صحيحا صريحا يدل على جواز حج الغير عن غيره ممن لا علاقة نسبية بينهما. كل ما في الأمر في هذا الباب إنما هو حديث شبرمة الذي جاء في السنن وفي مسند إمام أحمد وفي غيرها من كتب السنة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سمع رجلا يقول في تلبيته لبيك اللهم عن شبرمة، فقال له عليه الصلاة والسلام من شبرمة؟ قال أخ لي أو قريب لي. قال هل حججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. فهذا الحديث قد يحتج به من يذهب إلى شرعية الحج عن الغير، لأن شبرمة لم يكن في الحديث ما ينص على أنه كان أبا له، وإنما قال هو أخ لي أو قريب لي. فإذا كان أخا فاستقام الاستدلال بهذا الحديث حين ذاك على أنه يجوز أن يحج أيضا عن غير والديه. وإن كانت الرواية ليست عن أخ له إنما عن قريب فذلك أقرب وأصح في الاحتجاج، لأن الأخ أقرب قريب، أما قريب بعد الأخ فيكون أبعد عنه. لكن يرد على هذا الاستدلال الذي ظاهره الصحة أمران اثنان. الأمر الأول وهو مهم جدا في نظري أن هذا الحديث الذي جاء بهذا اللفظ أخ لي أو قريب لي هذا ليس هو نص الحديث الذي كان جوابا من الملبي للرسول عليه السلام حين سأله من شبرمة، فلا يستقيم في الجواب خاصة من مسؤول من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول مترددا بين قولي أخ لي أو قريب لي، لأن هذا التردد إنما يصح بالنسبة للحاكم الذي قد يهم، أما من كان موكلا أو نائبا للحج عن الغير وهو يدري يقينا إن كان هذا الغير هو أخا له أو أبا له أو إلى آخره. فإذا تذكرنا هذه الحقيقة عرفنا حينئذ أن قول الراوي أخ لي أو قريب لي لم يصدر من الملبي، وإنما هذا من أحد الرواة. الراوي هو الذي شك ولم يحفظ المتن فقال عن لسان المجيب وهو الملبي أخ لي أو قريب لي، وإما يكاد يكون مستحيلا أن يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم أحد أصحابه هذا الذي تلبي عنه من هو، فيجيبه على التردد كأنه يعمي عليه نسبة هذه القرابة بينه وبين المحجوج عنه. لو أي فرد منا سأل أخاه من هذا فلا يستقيم جوابه لو قال هذا أخ لي أو قريب لي، وبخاصة إذا كان السائل هو الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه ملاحظة تؤكد لنا أن هذا الحديث رواه الراوي غير ضابط لمثله، فلا نستطيع أن نقول إن المحجوج عنه كان أخا له أو كان قريبا له، لا شك أن القرابة واسعة الدائرة جدا، فحينئذ لا يستقيم الاحتجاج بهذا التردد لأن يقال لأنه حج عن غير أبيه، لأن الراوي لم يضبط هذه اللفظة. وقد وجدت في معجم الطبراني الصغير وربما في غيره أيضا أن المسؤول والحاج عن شبرمة قال في الجواب هو أبي، وحينئذ يكون الحديث كحديث القاثمية لا يصح الاستدلال به عن الحج حجة البدل الحج عن الغير ولو كان غير أبويه. هذا أول ما يرد على هذا الحديث. الشيء الثاني، لو سلمنا فرضا وجدلا أن المحجوج عنه هو ليس أبا له ولا أما، فحينئذ يحتمل أن يكون حج هذا الحاج عن شبرمة عن وصية صدرت عن شبرمة، وحينئذ يأخذ الحديث مجالا آخر وهو تنفيذ وصية من أوصى بالحج عنه، وحينئذ فتنفيذ هذه الوصية أمر مشروع. ومعلوم عند الفقهاء أن الحديث أو الدليل إذا طرقه الاحتمال سقط به الاستدلال، وبخاصة إذا كان يخالف قاعدة شرعية وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. وإذا فتح باب الحج عن الغير فتح باب واسع جدا من الإحداث في الدين في اعتقادي، فيجوز حينئذ أن يصلي الإنسان عن غيره وأن يصوم صياما مطلقا عن غيره ونحو ذلك مما يختلف كل الاختلاف مع قوله تبارك وتعالى المذكور آنفا وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. بقي الجواب عن أخذ الأجرة. أعتقد أننا إذا حصلنا دائرة حجة البدل بين الولد ووالديه حينئذ يبطل كثير مما يتعلق بموضوع أخذ الأجرة، اللهم إلا في حالة واحدة، إذا أوصى رجل كان يجب عليه الحج ثم لأمر ما أو لغيره لم يحج ولم يقضي حجة الإسلام، فأوصى بأن يحج إما أن يعين شخصا بعينه أو يطلق فيقول أن يحج رجل عالم فاضل صالح عني وله كذا، فقوله وله كذا يعتبر جعالة، وكما نقول في كثير من المناسبات بالنسبة للرواتب التي يأخذها الموظفون في بعض الوظائف الشرعية كالإمامة والخطابة والأذان ونحو ذلك، فهذه الرواتب لا يجوز لهؤلاء الذين خصصت لهم أن يأخذوها على أنها أجور لهم على عباداتهم، لأن ذلك يفسدها عليهم ويذهب الأجر الآخر عنهم، وإنما يأخذونها على أنها رواتب. فكذلك إذا كان هناك رجل أوصى بأن يحج شخص ما عنه وجعل له جعالة فأراد أن يتقرب إلى الله عز وجل بتنفيذ تلك الوصية، فما يأخذه من هذه الجعالة هو يدخل في باب قوله عليه الصلاة والسلام: يا عمر، ما أتاك الله من مال ونفسك غير مشرفة إليه فخذه وتموله، فإنما هو رزق ساقه الله إليك، فهذا لا مانع منه. أما أن تصبح حجة البدل سلعة يساوم عليها من كل من الطرفين، الحاج حجة البدل يغالي فيها والمحجوج عنه أي أهله وأقاربه المنفذين لوصيته ينزلون فيها وهكذا، فهذا ليس من طبيعة العبادة. وإذا دار الأمر أن يساوم في سعر الحج حجة البدل، فمعنى ذلك أن ما يأخذه الحاج أجرا فهو وزر عليه، وما يدفعه من دفع المال في سبيل الحج عنه لا يصله شيء، لأن حجة هذا الحاج ما يكون لوجه الله تبارك وتعالى، وإنما يكون من أجل دريمات قليلات. هذا ما يمكن الجواب عن ذلك السؤال.
هذا يخص الفريضة فقط بالنسبة للولد، يعني هل ممكن يجعله تطوع؟
يمكن الولد يمكن أن يحج عن أبيه تطوعا، وكذلك يمكن أن يعتمر عنه من باب التنفل. نعم.
لعمره في رمضان وسافر إلى اليمن وكان نيته أن يجري حج فمات في رمضان، علي أن حج عنه؟
كيف أنت تسأل عن عمره ولا عن الحج؟
حج ما حج، هو حجة الإسلام، كان في نيته أن يعود لحجة الإسلام فمات قبل أن يحج. فعلي أن حج له وأنا حجيت حجة الإسلام.
من يحج عنه؟
أنا ولده.
أنت تتكلم عن الوالد؟
أي نعم.
هذا سبق الكلام عنه، تحج عنه.
هل أذهب إلى الميقات؟ ميقات هو الذي كان ميقات اليمن.
أنت تقيم أين؟
أنا أقيم في جدة الآن. أذهب إلى ميقات هو الذي كان عليه؟
هو الأكمل والأوجب.
إنني
أعود إلى الميقات.
أعود إلى الميقات.
ميقاتي هو.
الله يجزيكم خير.
أين؟ تفضل.
بارك الله فيك يا شيخ. صحة حديث الإبل جن خلقت من جن، ذكره الإمام أحمد بن تيمية في كتاب الفقه.
إيش تقول؟
ما درجة صحة حديث الإبل جن، إنها جن خلقت من جن؟
الإبل
جن خلقت من جن.
وين هذا الحديث؟
في كتاب الفقه للإمام أحمد بن تيمية الشيخ الإسلام.
الفقه للإمام أحمد
بن تيمية بارك الله فيك، محقق العالم المصري عليه الرحمة أحمد فقيه محمد فقيه
بن تيمية. له كتاب اسمه الفقه،
القواعد النورانية في الفقه.
قواعد النورانية، أنا ما أعرف هذا الحديث. تقول نشأ السرقة وأنت متذكر تماما. وذكره حديثا مرفوعا.
لا ما ذكر حديثا القول. نعم. والشيخ محمد فقي في الحاشية كتب لم أجد له.
هذا فعلا شيء غريب، أنا ما سمعت به. طيب غيره. تفضل.
صحيح يا شيخ، عند الشرح حديث إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم، وحلت إلى أبو داود والترمذي، عندما رجعنا إلى أبو داود والترمذي ما وجدنا المسجد لكن وجدنا المجلس فقط. صحيح يعني.
هو كيف الأضغف الصحيحة؟
إذا دخل أحدكم المجلس فليسلم.
طيب.
وإذا خرج فليسلم، ليست الأولى حق من الثانية.
وهناك إيش؟
إذا دخل أحدكم المسجد
فليسلم. المسجد؟
إيه.
لا بيكون خطأ مطبع يعني. نعم تفضل.
أحسن الله لك يا شيخ.
وعليكم السلام.
في أخ لنا يريد أن يذهب إلى الجهاد ولكن والديه ليس راضين عنه في الذهاب إلى الجهاد وعنده أولاد اثنان وله أخ أكبر منه سنا متكفل بخدمتهم أهله ووالديه فهل يجوز له أن يذهب إلى الجهاد وأهله والديه ليس راضين عنه؟
في هذه الصورة يجوز.
يجوز الذهاب إلى الجهاد؟
في هذه الصورة
نعم
حسب ما وصفت يجوز.
يجوز.
أي نعم.
جزاك الله.
تفضل.
ذكرتم فيما سبق بارك الله فيكم بالنسبة لرواتب الإمامة والأذان أنهم يجوز لهم أن يأخذوا من الجعالة إنما يأخذون من الجعالة أما الرواتب فلا. لكن الآن الحاضر
ما قلت أما الراتب فلا. الراتب والجعالة تقريبا بمعنى واحد لا يجوز أن يأخذ ذلك أجرا.
نعم
هاي.
لكن الآن نوى الواقع يعني يأخذون الأجر ثم ينيبون عنهم بالذات الأئمة ينيبون عنهم أناس يعطونهم شيء بسيط من الذي أخذوه وهم يصلون بالناس وهؤلاء كأنهم يأخذون هكذا.
هذا دليل أنهم يأخذون ما يأخذون أجرا وهذا من أبطل الأجور. هذا لا يجوز بوجه من الوجوه إطلاقا لأنهم يأخذون راتبا وجعالة مقابل قيام بأمر لضبط الأمور بالنسبة للأمة الإسلامية. فإذا كان المرتب له راتب لا يقوم بواجبه وإنما ينيب عنه شخصا ولا يعطيه ما يأخذه عنه فالذي يأخذه هو ولا يقوم بواجبه فإنما هو حرام لا يجوز له ذلك. تفضل.
الذهاب هل يجوز الذهاب بالدين بالنقد ذهب بنقد بالدين
ذهب بنقد
نقدا بالدين
يعني
ذهب مش ذهب بذهب بالدين لا ذهب بنقد بمبلغ الفلوس بالدين هل يجوز؟
يعني مثلا إنسان يقرض دينارا ذهبا لآخر
أيوه.
ها دين
دين نعم
أخذت هكذا ولا في شيء آخر؟
مثلا أنا جيت أخذت بالجملة ذهب بس على أساس أنه يكون بالدين من ناحية مجدى بذهب بس يكون بالنقد بالدين مثلا بالريال بالعملة مثلا عملة بذهب عملة نقدية بذهب
عملة نقدية ورقية
ورقية أيوه
ورقية
ورقية
إيه
بذهب
إيه
بالدين جائز
أيهما دين مثلا
مثلا الذهب الذهب بالعملة الورقية السلم في بضاعة ذهب ذهب بس الدفع العملة الورقية ما تقلق
ما يجوز
ما يجوز غير جائز
غير جائز
أيوه. طيب البيع بالتعاقد الشيخ مثلا إنسان جاي يبيع لي ذهب يبيع لي ذهب وأنا ما عندي ما قبضه من المبلغ الفلوس أقول له هذا ثمن ذهبك وهذا ثمن ذهبي فادفع الفرق؟
لا لا يجوز نفس القضية لا يجوز
لا يجوز
نعم.
السلام على محمد فؤاد الدباقي وأحمد شاكر المعلمين هل عقائدهم سلفية؟
هل إيش؟
عقائدهم سلفية؟
أحمد شاكر سلف أما محمد فؤاد عبد البقاقي ما نعرف عنه إلا أنه كان أديبا وليس من شأنه علم الحديث أما العقيدة فالله أعلم بها أما أحمد شاكر فرجل عالم فاضل وسلفي العقيدة غير نعم.
الأذكار هل من السنة الإتيان بالأذكار بعد الصلوات بالسفر؟
هل من السنة إيش؟
اتيان بالأذكار فراغ الصلاة
بعد الفريضة. ومن يقال ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يبدو لي أن هناك فرقا بين الأذكار بين الفريضتين والأذكار بعد الفريضة الثانية. لما كان الجمع هو الوارد عن الرسول عليه السلام فذلك دليل مشعر بأنه لم يكن هناك فصل بين الفريضتين. أما بعد الفريضة الثانية المجموعة إلى الأولى فلا نجد ما يشعرنا بالنفي الذي ذكرناه بين الصلاتين، فيمكن أن يقال إنه يأتي من أذكار بعد الفريضة الثانية
بعد فراغ الصلاة.
كيف؟
تأخير الذكر بعد فراغ الصلاة.
لا، يذهب الأجر، الأجر يذهب بالتأخير.
قد يكون يعني طالب علم صلى في مسجد معين ثم يريد أن يلحق الدرس مثلا في مسجد آخر فيخرج مباشرة من بعد الصلاة حتى يلحق الدرس،
يأتي بها يأتي بها وهو ماشي.
أنا أقصد هذا ما يؤثر يعني.
لا ما يؤثر. تفضل.
ورحمة الله وبركاته. يا شيخ ذكرت في احدى جلساتك هنا ان لا هناك حرج في ان يترك السائق مع النساء المسلمات.
انا ما اسمعك.
ذكرت في احدى جلساتك هنا
ايوه
ان السائق لا مانع من ان ياخذ النساء الى المحلات في داخل البلد خلاف السفر، فنحن نعاني من هذه المشكلة. فهناك مجوس وبوذية ونصارى لا ينتمون إلى الإسلام، فكيف نوفق بين الحديث وهو الحديث الذي ذكر الرسول عليه لا يخل نعم لا يخل رجل امرأة إلا كان الشيطان ثالثهم.
لا يخل ولا لا يخل
لا يخل رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهم. فكيف نوفق بين قولك وقول الحديث، وهذا حديث خاص وعام.
أنت بارك الله فيك ذكرت في كلامك النصارى، ثم ذكرت حديث لا يخلو رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. الخلوة هي محرمة سواء كان الذي خلى بالمرأة مسلما أو كان كافرا. فلماذا ذكرت النصراني وعدلت عن ذكر المسلم؟ لأنه إن كان خلوة بين المسلم والمسلمة فهو خلوة بين الكافر والمسلمة، وإن لم يكن خلوة بين المسلم والمسلمة فليس خلوة أيضا بين المسلم والكافر. واضح لا هنا؟ يعني ركوب المرأة في السيارة والسيارة مكشوفة وتمشي في طرقات عامرة للناس، هذه ليست خلوة. هذه الغرفة مثلا هنا رجل وامرأة أجنبية والباب مفتوح، هذه ليست خلوة شرعا، وإن كان يمكن أن يجري بعض الأشياء التي قد يكون فيها الغمز واللمز والكلام الخفي وإلى آخره، ولكن هذا ليس خلوة. فالخلوة لا تتحقق شرعا إلا إذا كان المكان مستورا لا يرى من كان خارجه ما يقع فيه. فإذا عرفنا أن هذه هي الخلوة في عرف الشرع، فحين ذاك إذا ركبت امرأة سيارة في داخل البلد والسيارة مكشوفة
وليست كبعض السيارات التي محاطة بالحديد وليس بالزجاج، فحينئذ هذه ليست خلوة. ولكن مع ذلك نحن نقول أن المسألة تختلف من بلد إلى آخر، فإذا كان في بعض البلاد يمكن أن يقع بعض المفاسد من ركوب المرأة وحدها مع سائق ولو كان مسلما، فهذا يمنع من مفسد الذريعة وليس لكونها خلوة. الخلوة عرفتم معناها. وحينئذ يأتي القول بأن السائق إذا كان نصرانيا ويخشى أن يقع شيء من المفاسد في ركوب المرأة في السيارة مع هذا الرجل، فحينئذ من باب أولى ينهى سدا للذريعة وليس لأنها خلوة. فالخلوة كما عرفناها سابقا لا تتحقق إلا بأن يكون اختلاء في مكان لا أحد يطل عليه ولا يشرف عليه ولا يرى ما يقع فيه. نعم. كيف؟
ختان الأنثى مثل الذكر واجب؟
الختان؟ ختان؟
نعم ختان.
هذا يختلف أيضا باختلاف البلاد. فالبلاد الباردة لا تكون الفتاة عادة بحاجة إلى الختان، بخلاف البلاد الحارة فهن بحاجة إلى الختان. وختان النساء عادة يكون في عضو المرأة، يكون هناك قطعة من لحم قد تكون صغيرة وقد تكون كبيرة. في البلاد الحارة لا تكبر، لا في البلاد الباردة لا تكبر، أما البلاد الحارة فتكبر. ولذلك فالبلاد الحارة تختن المرأة، وهكذا كان الأمر في عهد الرسول عليه السلام في الحجاز. وقد جاء في بعض الأحاديث الصحيحة أن امرأة كانت تخفض النساء أي تختنهن، فقال لها عليه الصلاة والسلام: إذا خفضت فلا تنهكي، أي لا تبالغي في قطع هذا الغضروف أو هذه القطعة من اللحم، فإنه أنظر للوجه وأحظى للزوج. ختان إذا النساء يختلف باختلاف البلاد. أما الرجال فكلهم بحاجة إلى الختان إلا ما نذر جدا، فبعضهم قد يلد مختونا، هذا يقع نادر جدا. وما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه روي مختونا مسرورا، مع أنه لا يصح من حيث إسناده، فإنه أمر عادي بالنسبة لبعض الناس، فلا يعتبر ذلك من كراماته عليه الصلاة والسلام، لأن بعض الناس وقد يكونون من الكفار ولدوا أيضا مختونين، فليست هذه مكرمة. الشاهد أن الغالب على الرجال أنه لا بد من قطع الجدة التي تكون على الحشفة، أما النساء فالغالب في البلاد الحارة لا بد، أما في البلاد الباردة فلا. هذا هو حكم الختان. تفضل.
الأذكار المساء الصباح والمساء، الصباح اللي هي بعد صلاة الفجر، أما المساء هناك اختلاف هل هي بعد صلاة العصر أم بعد صلاة المغرب؟
بعد صلاة العصر.
بعد صلاة العصر. ولكن هناك حديث من استغفر الله سبع مرات اللهم إني أعوذ بك من النار، ولكن في رواية أنها تقول بعد صلاة المغرب.
صباح ذكرت أنه حديث لا يصح. أي نعم. وإليك. تفضل.
هل يجب الإمام تسبيح في الركوع
والسجود وقول رب اغفر لي وقول ربنا ولك الحمد هل يجهر الإمام؟
أما كسنة فلا، أما كتعليم فبلا. واضح؟ في جميع الأحوال كل شيء الأصل فيه السر يجوز الجهر به من باب تعليم الناس وتذكيرهم بعض السنن. نعم.
أقل عدد وأكثر عدد الأذكار كم؟
ما في شيء يعني منصوص عليه بهذا التفصيل الذي تسأل عنه، وإنما كما يتيسر له. نعم.
شيخ، في كتب بعد بعضها من مصطلح الحديث عند ذكرهم لتعريف الحديث الصحيح يقولون صحيح لا أنه مقطوع به، فما معنى هذه العبارة وما مدى صحتها؟
المقصود واضح، الحديث الصحيح في الواقع يفيد غلبة الظن من حيث ثبوته، أي حديث رواه الثقة عن الثقة حتى يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فمن دون النبي صلى الله عليه وسلم يمكن أن يقع منهم السهو والخطأ، باستثناء الرسول عليه السلام المبلغ عن رب العالمين. ولهذا الاحتمال الذي لا يستطيع أي إنسان عاقل إلا أن يسلم به كاحتمال، فكل راو من بعد الرسول عليه السلام يحتمل أن يكون سهى في رواية هذا الحديث. ولكون هذا محتملا تكون رواية الحديث الصحيح لا تفيد اليقين والقطأ، وإنما تفيد غلبة الظن، وما كان يغلب على الظن أنه صحيح فيحتمل أن يكون غير صحيح. لكن مثل هذا الاحتمال لا يقام له وزن عادة، لأن الأحكام الشرعية التي تصدر باجتهاد من الأئمة هي أيضا تقوم على غلبة الظن، فلو طرح الاعتداد بما بني على غلبة الظن لتعطلت الأحكام الشرعية، ومنها رواية الأحاديث الصحيحة، لأنه لا قائل مطلقا يقول لأن الحديث الفرد الغريب من ثقة عادل ضابط هو يعطي اليقين، لأن ذلك يعني أنه معصوم عن الوقوع في الخطأ، وهذا لا يقول به مسلم. ولكن إذا جاء الحديث الفرد الغريب بالسند الصحيح في اصطلاح المحدثين، وكان يحتمل أن يكون في الواقع غير صحيح، فذلك لا يعني أنه لا يجوز الاعتماد عليه لذاك الاحتمال، لأن الاحتمال المذكور إنما هو أمر نظري، والغالب على الظن أنه صح وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال ذلك الحديث. فما كان كذلك فالأصل فيه أن يحتج به، إلا إذا ثبت العكس، أي ثبت أن أحد الرواة أخطأ في هذا الحديث، حينئذ ينقلب الأمر من كونه حديثا صحيحا إلى كونه حديثا غير صحيح. في الحالة الأولى كان الواجب العمل به، في الحالة الأخرى لا يجوز العمل به، لأن العمل إنما يجب بحكم الغالب على الظن. ويستثني بعض العلماء من قاعدة الحديث الصحيح قد يمكن أن يكون غير صحيح في واقع الأمر، وهذا كما أكدنا آنفا إنما هو مجرد احتمال نظري، والعمل على وجوب الاحتجاج به. مع ذلك فبعض العلماء يقولون إن هذا الحديث الصحيح الذي يحتمل أن يكون في واقعه غير صحيح قد يقترن به من القرائن ما يرفع عنه الاحتمال السابق، ويجزم الباحث بأن ثبوته مقطوع به. ومن الأمثلة المشهورة على ذلك الأحاديث التي جاءت في الصحيحين وتلقتها الأمة بالقبول ولم ينتقل شيء منها من قبل الحفاظ. هذا النوع من الأحاديث الصحيحة تفيد القطع واليقين لإجماع الأمة على قبولها مع اختلافهم في العمل بها. فهذا هو تفصيل الجواب السابق. نعم أصبر شوي. نعم
شيخ، هل يصح أن تسمى الأوامر والنواهي الشرعية تكليفا؟
تكليفا ما في معنى من ذلك، لأن الله يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعى، فقد كلف الله كل نفس ما تستطيع، فهو تكليف من الله تبارك وتعالى. نعم
بطاقة مستركات هذه قالت فيها التعامل بالذهب تنبيع شراء مستركات.
هذه سؤالنا عنها كثيرا، فهي لا تزال يعني في شك في استعمالها، لأنه يخشى أن يكون من ورائها تعامل بما يسمونه بالفائدة، وإنما هي الربا.
الصاحب اللي يجي عشان العامل البنك مندوب يأخذ عمولة على كل مبلغ 3%، وراعي المحل يأخذ من الزبون 5%، يأخذ يقول له هذه عمولة حق عامل البنك، يأخذ أزود عن عامل البنك.
هذه عمولة ولا يسمونها بغير اسمها؟
يسموها عمولة، عمولة لعامل البنك.
أنت فهمت علي؟
هي.
الرسول عليه السلام قال في حديث صحيح أيكونن في أمتي أقوام يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها. فالربا الآن يسمى عمولة، والدليل على أن ربا أن هذه العمولة قد تتضاعف بتضاعف إيش المال أو القرض أو ما شابه ذلك. ولذلك فالتعامل بذلك النوع من البطاقات فلا يزال فيه إشكال كبير حتى تتجلى الحقيقة، هل هناك فعلا ربا أم إنما هي عمولة كما ذكرت آنفا. تفضل.
في شيخ أفتانا في هذه في جوازها، في شيخ محمد علي الصابوني أفتى أولا بتحريمها، بعدين أعطاه واحد أخ بسلوك آخر قال له كيف الإنسان يحمل معه مال كثير مثلا ما بقدر أتحمل مال كثير، فهذه البطاقات تخفف عنه فأجازها الشيخ محمد علي الصابوني.
ما لنا ولو هو يحمل وزر فتواه المخالفة للشريعة.
توجد ظاهرة في المستشفيات في مستشفيات النساء يوجد ظاهرة في
مستشفيات
مستشفيات النساء في موضوع الولادة، في بعضهم ينسمون للنساء في موضوع الولادة، هل هذا جائز في الشرع؟ تنسيم
ايش البعض يفعلون؟
توسعة قبل الولادة النساء يوسعون الرحم.
ايوه
بقطع، هل هذا جائز في الشرع وما حكم الشرع فيه؟
التوسعة هذه لا يجوز أن تكون نظاما للتوليد، وإنما ذلك ينبغي أن يلاحظ فيه حاجة المرأة الحامل، لأن ذلك يتطلب الكشف عن العورة، والكشف عن العورة لا يجوز إلا بضرورة، والله عز وجل قد يسر لعامة النساء الولادة بدون تلك التوسعة، لكن أحيانا قد يأتي الولد بسبب حركات غير طبيعية من المرأة أو صدمة صدمتها، فينقلب وضع الولد في الجنين، فتضطر بعض القابلات والحالة هذه إلى تعاطي تلك التوسعة، أما أن تصبح نظاما فلا يجوز.
التوسعة هنا في هذه البلاد من كثرة النساء في المستشفيات، وما عندهم صبر ينتظرون النساء حتى تولد طبيعي فيقومون بهذه الطريقة. جزاك الله خير.
وأخذت الجواب.
السلام عليكم.
لماذا التوسعة؟ ربنا الذي خلق الجنين وصوره وكونه قد يسر هناك للمرأة أن تضع وضعا طبيعيا، فإذا كان الوضع غير طبيعي هنا يجوز التوسعة.
مثلا الزوجة تأخرت الولادة، الولادة من يولدوها خلصوا ثاني عمل التوسعة،
تأخرت الولادة فماذا ترتب من وراء التأخر؟ إن كان تأخر يضر به الأم فهناك جازت التوسعة وإلا فلا. أنا قلت كلمة جامعة، لا يجوز اتخاذ التوسعة نظاما، أي كل امرأة ستلد لابد من إجراء عملية التوسعة، هذا لا يجوز. أما إذا وجدت الحاجة الملحة أو ضرورة فهناك يجوز ما لم يكن من قبل جائزة. تفضل.
أقول بارك الله فيك يا شيخ، إذا ذهبت مع أخت المستشفى وكان في ممرضة عند الدكتور ونفس الدكتور ويريد أن يكشف على عورتها، هل إذا جلست في بأس شرعا أم أخرج لوجود المرأة أثناء الكشف؟
أنت تكون أخ للمرأة؟
للمرأة.
أي نعم، يعني شقيقها.
نعم.
ما يجوز أنت أن تبقى هناك، لكن كذلك لا يجوز للطبيب إذا كانت المرأة تقوم بالكشف عنها، إذا كانت المرأة طبيبة وتستطيع أن تكشف عن أختك مثلا فتخرج أنت والطبيب.
نعم.
أما إذا كان يخشى من وجود الطبيب ولا بد فحينئذ تبقى لكن لا تنظر إلى العورة.
الله أكبر. نعم. وكذلك لزوجتي
من باب أولى.
بارك الله فيك.
تفضل.
رأيك الشيخ بشروع علماء الأحناف لكتب الستة؟
إيش معي؟
شروع علماء الأحناف لكتب الستة، ما رأيكم فيها أفضل الشروع؟
هذا كلام عام جدا، كيف أستطيع الجواب عنه؟ ما هي هذه الشروع مثلا؟ ما هو نموذج منها؟
تحفة الأحوذي.
تحفة الأحوذي هو رجل محدث، وإن كان أصله كأصلي أنا، أنا في المذهب، لكنه صار من أهل الحديث فيما بعد، فهو جيد.
بذل مجهود.
فهو جيد، بذل مجهود متعصب.
عمل المعبود.
لا، محدث. نعم. ابن عربي هو جيد، لكن يعني لم يستطيع الخروج عن المذهب في كثير من المسائل، لكنه الحقيقة رجل عالم فاضل.
أفضل من
تحفة الأحوذي من بعض النواحي. نعم.
دواء منع الحمل
أو الأولب مثل لتنظيم الأولاد؟
هذا ينبغي أن ينظر للدافع على هذا التنظيم. يجب أن نتذكر هنا أصلا هو قوله عليه الصلاة والسلام: تزوجوا الولود الودود فإني مباهٍ بكم الأمم يوم القيامة. تزوجوا الولود الودود. فلا شك أن تعاطي وسائل منع الحمل تنافي حظ الرسول عليه السلام في هذا الحديث على اختيار المرأة الولود. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تكفير سواد أمة الرسول عليه الصلاة والسلام هذه من مقاصد الشريعة. ثم قيام الزوجين بتربية الأولاد والعناية بتعليمهم الإسلام وتأديبهم على الصلاة، كل ذلك للوالدين أجر عظيم جدا. فحينما يتعاطى الوالدان أسباب منع الحمل فكأنهم يتعاطون أسباب التي تدخل الشرور على قلب النبي صلى الله عليه وسلم من جهة، وكأنهم من جهة أخرى يتعاطون الأسباب التي تحول بينهم وبين تكثير حسناتهم. وهذا أمر لا يسعى إليه المسلم إلا إذا كان هناك حاجة ملحة، كأن يكون في المرأة مثلا نوع من المرض يزداد هذا المرض كلما ذهبت حبلى ووضعت ولدا. فإذا عرفنا هذا فأقل ما يقال بالنسبة لتعاطي أسباب المنع للحمل فهي مكروهة. ولكن إذا اقترن مع هذه الأمور التي أشرت إليها آنفا عقيدة سيئة، وهي مثلا خشية الفقر، خشية الإملاق التي كانت في الجاهليين والتي كانت من أسباب قتلهم لأولادهم خشية الفقر، حينئذ يلتقي هذا المتعاطي لأسباب منع الحمل مع أولئك الجاهليين الذين كانوا يقتلون أولادهم خشية إملاق، مع فرق واضح أن أولئك كانوا يقتلونهم بعد خروجهم إلى قيد الحياة، أما وسائل منع الحمل فهم يحولون بين تكون الجنين في بطن المرأة. فهذا هو الفرق، وإنما القصد هو واحد. فإذا كان المانع الدافع على تعاطي الوسائل منع الحمل أيضا خشية الإملاق فيصبح الأمر أشد كراهة، ويمكن أن يدخل في حيز التحريم. هذا رأيي في تعاطي وسائل منع الحمل بعامة. ولكن هذه الوسائل تختلف، فأنت ذكرت منها آنفا اللولب، فلا شك أن تركيب اللولب يتطلب أن تكشف المرأة عن عورتها ولو لطبيبة، وإذا كان الكشف لطبيب فذلك أشد تحريما. فلا يجوز للمرأة أن تكشف عن عورتها إلا بالضرورة، وأين الضرورة في منع الحمل؟ لا أعتقد إلا إذا كان هناك مرض في المرأة هو الذي يضطرها إلى أن تتعاطى وسائل منع الحمل. فإذا عرفنا أن بعض الوسائل تعرض نفسها للكشف عن العورة وهذا حرام، وكان هناك وسائل أخرى مثل بعض الحبوب تتعاطاها، وحينئذ هذه الحبوب هي التي يجوز لها أن تتعاطى دون تركيب اللولب الذي يتطلب كشف عن العورة.
طبيبة؟ للطبيبة؟
مين كان طبيبة؟
الطبيبة مثلا لك شفت عنها؟
أنا قلت آنفا.
طبيبة
قلت آنفا حتى لو كان طبيبة. ولماذا هذا السؤال؟ أنت ما تعرف أن عورة المرأة مع المرأة كلها إلا بعض المواطن من بدنها؟ تعرف هذا. فإيش معنى قولك حتى لو كانت طبيبة؟
نعم طلع قصرين أو مثلا لأنها مسلمة أما أختها مسلمة تكشف عليها حتى لو كانت مسلمة؟ أختها مثلا لا ضرورة طبيبة مثلا لا دل...
سامحك الله أنا أجبت عن كل شيء.
أخذك خير إن شاء الله.
الله يحفظك. تفضل.
قرأت حديث في صحيح الجامع أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرأ الفجر فلا صلاة إلا ركعتي الصبح أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فبعض الناس يدخلون إلى المسجد ويصلون أكثر من ركعتين فهل ينكر عليهم؟
متى يدخلون؟
يدخلون بعد الأذان، يدخلون بعد أذان
الفجر.
نعم ويصلون أكثر من ركعتين، رأيت بعضهم يصلي ست ركعات.
ستة؟
نعم.
بأي نية؟
يقول على أنهم نية سنة الوضوء، ويقول أنها تحية المسجد، ويقول أنها سنة الفجر. فهل هذا يدخل ضمن الذي ذكر بالأمس؟
لا، هذه مسألة لها علاقة بقاعدة فقهية عامة، وهي الأوقات المكروهة كالوقت بعد أذان الفجر وبعد صلاة الفجر. هل يشرع للمصلي أن يصلي تنفلا مطلقا أم لا يشرع له إلا أن يصلي الصلوات التي تسمى بذوات الأسباب؟ وهذه مسألة خلافية بين الحنفية وبين الشافعية، والراجح لمن درس الأحاديث الواردة في هذا الباب يجد أن الصحيح أن كل صلاة لها سبب إذا ذهب في مناسبة هذا السبب ذهبت الصلاة، فحينئذ يجوز أن تصلى هذه الصلاة لملاحظة سببها، بخلاف النوافل التي بإمكان الإنسان أن يصليها متى شاء في وقت مشروع، فليس له أن يصليها في وقت الكراهة. مثلا تحية المسجد، دخول المسجد هو السبب الموجب لشرعية صلاة ركعتين تحية المسجد، فإذا لم يصلها في وقت الدخول ووقت الجلوس لم يعد هناك مجال لصلاة هاتين الركعتين لأنها تحية المسجد. فإذا هو دخل وجلس ثم قام يصلي ركعتين بعد ذهاب وقت الكراهة خرجت عن كونها تحية المسجد. كذلك مثلا سنة الوضوء، توضأ الرجل ومن السنة المستحبة أن يصلي ركعتين عقب كل وضوء، فإذا لم يصلي مباشرة ذهب وقتها، وهكذا قس كل ذوات الأسباب. فالصورة التي أنت ذكرتها آنفا هي داخلة في هذا الباب، من كان يرى شرعية تحية المسجد في وقت الكراهة أو يصلي ركعتين تحية المسجد. من كان يرى سنة الوضوء في وقت الكراهة أو يصليها أيضا. أما أن يصلي نفلا مطلقا فليس له أن يصلي بعد أذان الفجر إلا ركعتي الفجر، كذلك ليس له أن يصلي بعد فريضة الفجر إلا ذات سبب. من جملة ذوات الأسباب الصلاة التي فاتته، فالرجل دخل المسجد ووجد الإمام يصلي فليس له أن يصلي ركعتي الفجر، لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. فهو دخل المسجد والصلاة قائمة، فلا بد أن يقتدي بالإمام بهذه الفريضة. فإذا سلم الإمام فهل له أن يصلي ركعتي سنة الفجر بعد سلام الإمام، وله أن يصليهما بعد طلوع الشمس. فإذا المسألة هذه جوابها على التفصيل السابق: من يرى شرعية صلاة ذوات الأسباب في الأوقات المكروهة له أن يصلي إذا دخل وقت الفجر أن يصلي ركعتين تحية مسجد، وأن يصلي ركعتين سنة الوضوء، ثم يصلي ركعتين ثم سنة الفجر. هذا هو جواب ما سألته.
هل يجوز السكر على إيش؟
على
من يصلي
لا، ما يجوز إنكار إذا كان بهذا التفصيل. نعم تفضل.
هذا يقصد بالصول في كتاب صحيح مسلم. الصول في كتاب صحيح مسلم هو الحديث الأول الذي يذكره الإمام مسلم، ولا كيف؟
هكذا يبدو من بعض الدراسات والله أعلم. تفضل.
تحية المسجد واجبة أم غير
واجبة؟
واجبة. إذا دخل أحد وقت الكراهة يصليها أم لا يصليها؟
أنك لم تكن معنا؟
أنا معك الشيخ.
كيف تسألان الشيخ؟ أعطيتك جوابه سلفا.
لا، رأيت الناس يقولون يجلسون في المسجد ولا يصلون تحية المسجد، يقولوا هذه مسألة خلافية.
وأنا قلت آنفا: من كان يرى كذا فالحكم كذا، ومن كان يرى كذا فالحكم كذا. ما انتبهت لهذا التفصيل؟
والله راح.
ها؟
الظاهر اني سرحت.
اه. تفضل. احسنت
مباشرة
ايضا سبق الجواب هنا.
لا اقصد يعني مباشرة بها، ام يذكر ياتي بالاذكار الواردة بعد صلاة الفجر ثم يقضيها.
لا، مباشرة.
ثم يأتي
هذا الذي جاء في الحديث المعروف السنن. نعم.
في أثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه رأى أناس يتبادرون إلى مكان، فسأل عن هذا المكان فقالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى فيه، فنهاهم عنه وقال ما أدركتم فصلوا، وما ولم تدركوا فليمضوا. فما هو الوجه التناقض مع عبد الله بن عمر عندما كان وهو كان يسمى من جنود الصحابة وكان يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم جميع أفعاله، فكيف نوفق بين القولين؟
لا شك أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان أفقه من ابن عبد الله، وإن كان ابنه عبد الله كان فيما يبدو أعبد من كثير من الصحابة. فعمر بن الخطاب في القصة التي أنت أشرت إليها قال: ما أدركته الصلاة في موطن من هذه المواطن التي كان قد صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم وآله وسلم فليصلي، ومن لا فلا تفعلوا، فإنما أهلك من كان قبلكم اتباعهم آثار أنبيائهم. فهو رضي الله عنه نهى الناس عن تتبع آثار الرسول عليه السلام خشية أن يقعوا في نوع من الغلو الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم بمثل قوله إياكم والغلو في الدين فإنما أهلك الذين من قبلكم غلوهم في دينهم. فعمر خشي على الناس خاصة الناس الذين يأتون من بعد أن يقعوا في شيء من هذا الغلو فنهاهم عن تتبع الآثار. أما ابن عمر عبد الله فهو كان يتتبع آثار الرسول عليه السلام، وهذا من حبه لنبيه كان يوالي في التتبع غلوا لا يراه والده عمر ولا غيره من الصحابة. فكان موقف عمر أقرب إلى باب سد الذريعة من موقف ابنه عبد الله بن عمر. فالصواب الذي ينبغي أن يكون عليه سائر الناس هو ما نصح به عمر الناس يومئذ، وليس ما كان عليه ابنه عبد الله بن عمر، لأن هذا يحتاج الإنسان فقيه دقيق الفقه حتى يقف عند الحدود ولا يوالي في محبة الرسول عليه السلام هذه المحبة التي قد تدفع بعض المحبين إلى أن يغالوا في محبوبهم كما فعلت النصارى في عيسى عليه الصلاة والسلام. فما فعله عمر هو الصواب في هذه المسألة، فلا يجوز التتبع آثار الأنبياء. وكأن من أدلة ذلك قوله عليه الصلاة والسلام لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى. ولم يحض الرسول عليه السلام على أن يتتبع المسلم شيئا من آثار الأنبياء إلا هذه المساجد الثلاثة.
شيخ، هل يجوز للإنسان أن يؤدي عملا واحدا بأكثر من نية، وعلى سبيل المثال كأن يغتسل يوم الجمعة لغسل الجمعة والغسل من الجنابة بنيتين، أو يعني يؤدي العمل الواحد بأكثر من نية، والمقابل المثل الآخر أداء تحية المسجد وسنة الصلاة القبلية مثلا والاستخارة، هل تجوز كلها بنية واحدة؟
السؤال واضح والجواب كالتالي: إذا كانت العبادة التي يراد ضمها إلى عبادة أخرى واجبة فلا يغني واجب عن واجب، أما إذا كانت إحداهما واجبة والأخرى مستحبة فيمكن أن تصلي بعمل واحد وبنيتين. الصورة الأولى مثلا واجب لا يغني عن واجب، رجل عليه قضاء شهر رمضان أو عليه نذر من صيام، فجاء شهر رمضان فنوى أن يصوم شهر رمضان من جهة وأن يفي بنذره من جهة أخرى، عليه نذر صوم شهر ونوى أن يصوم هذا النذر الذي عليه في حالة صومه لشهر رمضان، فهذا لا يجوز لأنه لا يغني واجب عن واجب. ننزل من هذا المثال لأحد الأمثلة التي جاء ذكرها في السؤال: غسل الجنابة وغسل الجمعة. فمن كان يرى أن غسل الجمعة واجب وهذا رأيي فحينئذ لا يجزيه أن يتوضأ غسلا واحدا بنيتين، نية غسل الجنابة ونية غسل الجمعة. أما من كان يرى وهو رأي الجمهور أن غسل الجمعة ليس واجبا إنما هو سنة وأن المقصود فيه النظافة، فهو إذا اغتسل غسل الجنابة ونوى مع ذلك غسل الجمعة فذلك يجزيه لأن غسل الجمعة عنده ليس بواجب، في خلاف ما قلناه آنفا أن من يرى أن غسل الجمعة واجب فهو لا بد له من أن يغتسل قبل كل شيء غسل الجنابة ثم يغتسل غسل آخر، ولا مانع أن يكون في نفس المكان وبعيد فراغه من غسل الجنابة. على ذلك يفهم الجواب من بعض الأمثلة الأخرى. رجل مثلا دخل ليصلي تحية المسجد، فهل يسعه أن يصلي ركعتين هما تحية المسجد وسنة الوقت مثلا وسنة الوضوء أيضا ونحو ذلك من الأمثلة التي يمكن تكرارها وتعددها؟ الجواب أن ذلك يمكن لأن هذه هي من باب السنن وليس من باب الواجبات، ولكن الشيء الذي ينبغي التنبيه هنا في هذه الصورة الجائزة والممكنة أن المسلم لو صلى ركعتين تحية المسجد ثم صلى ركعتين سنة الوضوء ثم صلى ركعتين سنة الوقت فهما ست ركعات، لا شك أن هذه الست ركعات لا أجور مضاعفة، الركعتان بعشر على الأقل وركعتان الأخريان بعشر وركعتان الأخيرتان أيضا بعشر، فيكون المجموع 30 حسنة لأن الحسنة بعشر أمثالها، وقد يتضاعف كما قال في الحديث الصحيح إذا هم عبدي بحسنة فعملها فاكتبوها له 10 حسنات إلى 100 حسنة إلى 700 إلى أضعاف كثيرة والله يضاعف لمن يشاء. فإذا جمع هذه الست ركعات في ركعتين فماذا يكتب له؟ يكتب له 10 حسنات زائد حسنتين، حسنتين مقابل السنتين أخرين، سنة مثلا الوضوء وسنة الوقت، ذلك لأن العمل يقبل التضعيف أما النية لا تقبل التضعيف، فهو عملا صلى ركعتين وهما تحية المسجد لكن نية كان له 3 نيات، نية التحية، نية سنة الوضوء، نية سنة الوقت، وهو يؤجر على ما عمل 10 حسنات فأكثر كما ذكرنا، ثم يؤجر على النيتين الأخريين أجر النية وهو أجر واحد كما في الحديث السابق ذكره، حيث أن من تمامه قوله عليه الصلاة والسلام عن ربه تبارك وتعالى وإذا هم عبدي بحسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة. فإذا يجوز ضم هذه النيات ما دامت ليست فرائض كلها، لكن مع ملاحظة أن النية المقرونة مع العمل تقبل التضعيف والنية المجردة عن العمل لا تقبل التضعيف، وبهذا القدر كفاية والحمد لله رب العالمين.
قامت بتسجيل هذه المادة تسجيلات الآثار.